بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التعريف الرابع للإجارة، وهو عبارة عن المبادلة على الانتفاع، وبيان هذا التعريف يتوقف على البحث في جهتين. الجهة الأولى، هل أن العقود المعاوضية كالبيع والإجارة من قبيل المعاوضة في الملكية، أم أنها من قبيل المبادلة في طرفي الإضافة؟ وهنا اتجاهان: الاتجاه الأول، وهو الاتجاه المعروف بين الفقهاء، من أن العقود المعاوضية كالبيع والإجارة هي عبارة عن المعاوضة في الملكية، بمعنى أن البيع عبارة عن حلول الثمن محل المثمن في الملكية، وحلول المثمن محل الثمن في الملكية. والاتجاه الثاني أن العقود المعاوضية كالبيع عبارة عن مبادلة كل منهما للآخر في جهة، سواء كانت تلك الجهة جهة الملكية أو جهة الحقية أو جهة المصرفية، أو كانت الجهتان مختلفتين، فالمناط على تبادل المالين في جهة من الجهات. أما الاتجاه الأول فقد أشار إليه فقيه عصره سيد المستمسك قدس سره الشريف في الجزء الثاني عشر صفحة 215 وصفحة 216، وبيانه في ضمن مقدمتين: المقدمة الأولى أن التبادل تارة يكون في المالك، وتارة يكون في الملك، وتارة يكون في المملوك. فالتبادل في المالك كما في الميراث، فإن المملوك واحد وهو العين، غاية ما في الباب أن هذه العين كانت طرفا لملكية المورث، فأصبحت طرفا لملكية الوارث، فالمملوك واحد وإن اختلف المالك على نحو الطولية. وتارة يكون التبادل في الملكية مع كون العين واحدة كما في الهبة، فإن الواهب إذا منح العين للموهوب له فقد رفع ملكيته للعين ونقلها للآخر، أي أن نفس الملكية قد انتقلت من الواهب إلى الموهوب له، وبتبع نقل الملكية انتقل المملوك، وإلا فإن الواهب قد نقل أصل ملكيته ورفع يده عنها ومنحها للموهوب له، فهذا من التبادل في نفس الملكية. وقد يكون التبادل في المملوك كما في البايع، فإن البائع إذا باع البضاعة بثمنين فإن ملكيته للبضاعة تعلقت بالثمن، أي كانت الملكية ذا علقة بالبضاعة فأصبحت ذا علقة بالثمن. وكذلك الأمر في طرف المشتري، حيث كانت علقة ملكيته بالثمن فأصبحت علقة ملكيته بالمثمن. فالتبادل في البيع تبادل في المملوك، حيث إن كلا من الطرفين لم يرفع يده عن الملكية وإنما رفع يده عن المملوك، فأبدل أحدهما بالآخر وأحل أحدهما محل الآخر، ولذلك يكون الثمن عوضا عن المبيع في الملكية، ويكون المثمن عوضا عن الثمن في الملكية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن البايع متقوم بمعاوضتين، إحداهما ما هو مقصود بالأصالة، والأخرى ما هو مقصود بالتبع. ولذلك دلالة البيع على إحداهما بالمدلول المطابقي ودلالة البيع على الأخرى بالمدلول الالتزامي. وبيان ذلك أن البائع إذا باع البضاعة الفلانية بثمن كذا فإن ما هو محور البيع بالأصالة هو تمليك المبيع، وما هو المنظور بالتباع تملك المشتري للمبيع بالثمن. والنتيجة أن قول البائع بعتك هذه البضاعة بالثمن الكذائي له مدلولان: مدلول مطابقي على المعاوضة الأولى المقصودة بالأصالة، وهي تعويض المثمن بالثمن بحيث يحل الثمن محل المثمن في ملكية البائع له، والمعاوضة الثانية مقصودة بالتبع، ألا وهي حلول المثمن محل الثمن في تملك المشتري. فدلالة البيع على المعاوضة الأولى بالمطابقة، ودلالة البيع على المعاوضة الثانية بالالتزام. وهذه الدلالة ليست مقتنصة من كلمة الباء وحدها، كي يشكل على ذلك كما في مصباح المنهاج بأن الباء لا دلالة لها على أكثر من المعاوضة الأولى، وهي حلول الثمن محل المثمن، وأما المعاوضة الثانية وهي حلول المثمن محل الثمن، فلا دلالة للباء عليه، بل الدال على ذلك هو الارتكاز العرفي الراسخ، فإن المرتكز العرفي من المعاوضة سواء كانت بيعا أو إجارة حلول كل من الطرفين محل الآخر، وإلا لم تكن معاوضة حقيقية بينهما. فالنتيجة أن المعاملات المعاوضية كالبيع والإجارة متقومة بحلول كل من الطرفين محل الآخر في جهة الملكية. لأجل ذلك لا بد من تعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض، ولا بد في تعريف الإجارة من أنها تمليك المنفعة بعوض، باعتبار أن المعاوضة الحقيقية متقومة بذلك. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذكره السيد الحكيم نفسه فقيه عصره في نهج الفقاهة، كتابه نهج الفقاهة شرحه على المكاسب في الصفحة 13، حيث ذكر هناك أن هناك فرقا بين المبادلة وبين التمليك، فإن المبادلة هي عبارة عن اعتبار قائم بطرفين، إذ مبادلة مال بمال ما في تعريف المصباح للبيع بأنه مبادلة مال بمال عبارة عن اعتبار قائم بالطرفين في عرض واحد وعلى نحو الأصالة وبالمدلول المطابقي، وهو إحلال كل منهما محل الآخر بالأصالة، على أن تكون هذه المبادلة بين المالين في جهة من الجهات، إذ قد تكون الجهة هي الملكية، كما لو باع فرسه بثمن كذا وكان البائع مالكا للفرس والمشتري مالكا للثمن، فحل كل منهما محل الآخر في جهة الملكية. أما لو بيع حق بحق أو بيع ما هو على سبيل المصرفية بما هو على سبيل المصرفية، فهنا تحققت مبادلة بين الطرفين لكن لا في جهة الملكية بل في جهة أخرى كالحقية والمصرفية. وبالجملة المبادلة عبارة عن اعتبار قائم بالطرفين في عرض واحد على نحو الأصالة بإحلال كل منهما محل الآخر في جهته، سواء كانت تلك الجهة جهة الملكية أو الحقية أو المصرفية. بينما التمليك هو اعتبار قائم بطرف واحد، فعندما نعرف البيع بأنه تمليك عين بثمن أو تمليك عين بعوض فهو اعتبار قائم بطرف المبيع، أي تعويض المبيع بهذا الثمن وليس ناظرا للجهة الأخرى. وبعبارة سيد مصباح المنهاج قدس سره، تدارك النقص وسده، أي لما كان إخراج المبيع عن ملكية البائع نقصا في ملكه سد ذلك النقص وتداركه بإحلال الثمن محله، فالتمليك ناظر لجهة واحدة وهي الاعتبار القائم بطرف المبيع. والشاهد، يقول سيد الحكيم الجد قدس سره في نهج الفقهاء، والشاهد على أن المبالة تختلف عن التمليك، وأن البيع من سنخ المبادلة لا من سنخ التمليك. نذكر شاهدين. الشاهد الأول أنه لو باع الغاصب العين لنفسه، كما لو باع الغاصب ملك زيد لكن لنفسه لا عن زيد. وبعد ذلك أجاز المالك وهو زيد البيع، فلمن يقع البيع؟ هل يقع البيع للغاصب أم يقع البيع عن المالك؟ لا إشكال لدى الجميع بأن مقتضى الإجازة للعقد الفضولي أن يقع البيع عن المالك لا عن الفضولي ولا عن الغاصب، مع أن الإجازة لم تتطابق مع المجاز، فإن المجاز بيع الغاصب لنفسه، بينما متعلق الإجازة إنفاذ البيع للمالك لا للغاصب. فكيف أصبحت الإجازة إنفاذا للبيع الواقع من الغاصب من دون تجديد إنشاء ولا عقد جديد مع اختلافهما في المتعلق؟ فهذا شاهد على أن المنشأ المعاملي في البيع ليس هو التمليك، بل المنشأ المعاملي في البيع هو المبادلة، بمعنى أن الغاصب عندما باع العين لنفسه فقد قصد أمرين وأنشأ مدلولين، أحدهما مبادلة الثمن مع المال في جهة، والأخرى كون الملك له لا للمالك. فبما أن البيع متقوم بالمدلول الأول، وأما كون الملك للمنشئ أو لغيره فهذا أمر خارج عن حقيقة البيع، إذ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال في الجهة، وما قصده الغاصب بالمدلول الأول مبادلة الثمن للمثمن في جهته، هذا هو المدلول الأول. والمدلول الآخر أن تكون هذه الجهة هي ملكية الغاصب للثمن في مقابل دخول المثمن في ملك المشتري. والمجيز وهو المالك إنما أمضى وأجاز المدلول الأول لا المدلول الآخر، فلو لم يكن البيع هو مجرد المبادلة لما تطابقت الإجازة مع البيع، ولما نفذ البيع ببركة هذه الإجازة، مما يكشف عن أن البيع من سنخ المبادلة، وهي عبارة عن إحلال الثمن محل المثمن في جهته، وإحلال المثمن محل الثمن في جهته، بغض النظر عن كون تلك الجهة هي ملكية الغاصب أو هي ملكية المالك الأصلي. فما قصده من المبادلة بين المالين في جهة هي التي أمضاها المجيز بإجازته ولذلك نفذ البيع، دون المدلول الثاني الذي قصده الغاصب. هذا هو الشاهد الأول. والشاهد الآخر ما مر علينا في النقض على تعريف الإجارة بأنها تمليك المنفعة بعوض، حيث مر هذا النقض بأنه لو فرض أن هناك وقفا على سبيل المصرفية، كما لو وقف الدار على تعزية الحسين عليه السلام بحيث لا يوجد مالك للوقف ونمائه، بل نماؤه على جهة المصرفية ألا وهي تعزية سيد الشهداء عليه السلام. فلو أن ولي الوقف اشترى دارا لنماء الوقف، فإن البائع للدار لو كان يقصد التمليك فمن هو المملك؟ إذ المفروض أن الطرف الآخر وهو الوقف ليس مالكا، لأنه متمحض في المصرفية. كما أن المشتري عندما نقل الثمن فمن هو المقصود بتمليك الثمن؟ إذن لا حل ولا علاج لهذه المعاملة، ولا إشكال أنها معاملة صحيحة ولا يستردد أحد من الفقهاء في صحتها، فلا حل لها إلا دعوى أن البيع مبادلة في الجهة لا معاوضة في جهة الملكية. بمعنى أن البائع عندما باع العين للوقف قصد أن يخرج العين من جهة الملكية للبائع إلى جهة المصرفية، وذلك بالمقابل أيضا بأن يخرج الثمن من جهة المصرفية إلى جهة الملكية، مما يعني أن البيع مبادلة بين المالين في جهة، بحيث يحل كل منهما محل الآخر في جهته لا في جهة الملكية. فهذان الشاهدان على أن البيع متمحض في المبادلة بين المالين في جهة لا المعاوضة بين الطرفين في جهة الملكية. وما يقال في البيع يقال في الإجارة، فإنها من سنخ البيع من حيث المعاوضية والمبادلة. فإن المؤجر ينقل المنفعة أو الانتفاع من جهة الملكية إلى جهة الثمن أيا كانت تلك الجهة، والمستأجر ينقل الأجرة من جهته إلى جهة ملكية أيا كانت، أو إلى جهة أيا كانت تلك الجهة. فلذلك يصح إيجار الوقف المتمحض في المصرفية، يصح إيجاره عينا، فتكون المنفعة منتقلة من ملك المؤجر إلى جهة المصرفية، والأجرة تنتقل من جهة المصرفية إلى جهة الملك. ويأتي الكلام في الجهة الثانية، ألا وهي أن المبادلة على المنفعة أو على الانتفاع. والحمد لله رب العالمين.